نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
حياكم الله جميعا. هذا السائل المستمع محمد علي، نبدأ معه هذه الحلقة بطرح سؤاله. يقول: أنا محمد علي من مكة المكرمة، سؤالي للشيخ هو أنني أنا وإخواني وأخواتي كل بعد فترة نعاني من الوالد والوالدة هداهم الله بكثرة المشاجرة بالكلام بينهما، إلى أن يضطر أحدهما لترك البيت لفترة ليست بالطويلة. ماذا نفعل حيال هذا الموضوع فضيلة الشيخ؟ وجهونا بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، إجابة على هذا السؤال نقول: إن هذا من المشاكل الأسرية التي تقع في البيوت، وبخاصة بين الأب وبين الأم، فيحتار الأولاد والبنات في حل ذلك. ولكنني في المبدأ وأصل هذا الموضوع فأقول: طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما فريضة أمر الله بها. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهي من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال ثم بر الوالدين. قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ومن البر، وهو هذا موضع السؤال، ومن البر بالوالدين أن تسعى أنت وإخوانك في تقليل الخلاف الواقع بينهما، لأنهما في هذه السن المتقدمة يحصل بينهما الشجار لأتفه الأسباب، وهذا معروف عند الناس إلا من شاء الله. ويجب عليكم أن تعرفوا هذه المرحلة التي يكون فيها الوالدان، حتى تستطيعوا أن تحل المشكلة أو أن تخففوا منها إن لم تستطيعوا حلها بالجملة. وهذا الحل بالنصح والتذكير قدر الاستطاعة، والاعتذار للمظلوم منهما، وتطيب خاطره، وذلك بالنص والتذكير قدر الاستطاعة والاعتذار للمظلوم منهما وتطيب خاطره وتضيته بالقول والفعل. فلا بد من فعل ذلك، لأن المظلوم الذي يتصور الظلم من صاحبه لا بد أن تعملوا معه هذا، حتى يعرف أن الأولاد أنهم عادلون فيما بينهما، وإلا فإن الغضب والشجار سيتعدى إليكم عندما يحس أحدكم أنكم مع الآخر ولستم معه. والخلاف بين الوالدين أيها الإخوة، بل في الأسرة، لا يكاد يخلو منه بيت من البيوت، وهذا بيت أكرم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يخل منه، وعلى الأبناء في علاج هذه الخلافات أن يسارعوا بربء الصدع وتذكير الظالم ونصحه حتى لا يتصدع بناء الأسرة بتلك الخلافات. إن المبادرة لحل أي مشكل أو لأي سوء تفاهم بينهما عندما يقع ذلك هو الأجدى والأنفع. أما إذا تركتم المسألة حتى تتفاقم أو المشكلة حتى تتوسع فإن ذلك يصعب حله بعد ذلك. مع ضرورة التأدب في الخطاب واللين في الكلام مع الوالدين، فلا يعنف ولا يجرح ولا يواجه بغلظ الكلام، ويقضى على أسباب الخلاف بينهما حتى لا تتكرر الخلافات مرة أخرى. ونجاح الأبناء في الإصلاح بين والديهما يعني بقاء الأسرة متماسكة متلاحمة قوية مع ما يشيع فيها من المودة والرحمة بين أطرافها جميعهم. وإذا عجزوا في الصلح وحل الخلافات فينبغي توسيط من له تأثير عليهما من الأقارب والجيران، ولا ينحاز الأبناء إلى طرف دون آخر، وعليهما بكثرة الدعاء لهما بالصلاح والتوافق. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. معالي الشيخ، هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول: ينتشر الاستدلال بكلام الله عز وجل في هذه الأيام على ألسنة الناس من غير علم، بل إن البعض قد يصل بهم الأمر إلى تشبيه أنفسهم بأنبياء الله في كثير من الأحيان، نريد منكم التوجيه الكريم حيال هذا الأمر، بارك الله فيكم.
الجواب: استعمال القرآن في كلام الناس إذا كان على وجه الاستخفاف أو الهزل أو وضع الآيات في غير موضعها فهذا لا يجوز، وقد يكفر الإنسان بذلك وهو لا يشعر. هذا الاستهزاء وهذا الاستخفاف قد يخرج الإنسان بسببه من الملة وهو لا يشعر. وأما استعمال القرآن في الكلام على سبيل الاستشهاد والاستدلال على حكم أو موافقة القرآن للواقع ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه، وهو من الحق ومن الأمور المطلوبة، لأن القرآن هو أصدق كتاب وأقوى حجة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد الله الأخ فيصل من الجوف يسأل يقول: ما حكم الدعاء بهذه الصيغة: اللهم انصرني على من ظلمني إني كنت من المظلومين؟
الجواب: دعاء الإنسان على من ظلمه جائز بقدر مظلمته، ولا يجوز التعدي بأكثر من ذلك. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى أن قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالأفضل الصبر والصفح والسماح وعدم الانتصار للنفس. والخلاصة أن الإنسان مخير بين أمرين: الأمر الأول وهو أفضل في الشرع وأفضل عند الله سبحانه وتعالى ويكسب الإنسان منه الأجر الكثير، وهو أن يصبر وأن يصفح وأن يسامح ولا ينتصر لنفسه. أما إذا أراد، وهذا هو الأسلوب الثاني، أن يدعو على من ظلمه فلا بأس بذلك، بشرط ألا يزيد في الدعاء عليه بل بقدر مظلمته. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ عبد الله السلامة من أوثال يسأل يقول: في وقت المطر بالليل متى تجمع صلاة المغرب والعشاء مع العلم بأن الإسفلت موجود؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان المطر نازلا يبل الثياب في وقت المغرب فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب لإدراك فضل الجماعة ولرفع الحرج عن الناس في حضورهم مرة أخرى إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، وقد دل على ذلك السنة وآثار الصحابة، وفقني الله إياك إلى كل خير.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأنه حارس ويخاف على الأغنام التي يحرسها من السرقة أو الضياع إذا صلى في المسجد، فهل له أن يصلي في مكانه؟ وجهه بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل، ما دمت مؤتمنا على المواشي كما تقول وتخشى عليها من السرقة أو الضياع، فإنه لا حرج عليك أن تصلي في مكانك، ولا يجب عليك الذهاب إلى المسجد، والحالة هذه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد يسأل يقول، أثناء مزاحي مع زوجتي أرى قطرات من الماء، فهل تجب أو يجب علي الاغتسال في هذه الحالة أم لا؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كانت هذه القطرة منيا وخرجت دفقا بلذة فيجب عليك الغسل، وأما إذا كانت هذه القطرة مذيا فلا يجب عليك الغسل، وإنما يجب عليك غسل الذكر والوضوء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة سين حا تقول في سؤالها، أنا أكل حبوب منع الحمل وجسمي ليس لديه مناعة، وهذه الحبوب لابد أن تؤكل في ساعة محددة في كل يوم، وإذا تأخرت ولم أكلها في نفس الساعة تنزل علي الدورة بشكل مستمر، أو حتى إذا مشيت مسافة طويلة وأجهدت نفسي فنزلت تنزل الدورة وأجلس يوم أو يومين ثم أطهر، مع العلم بأن هذا الأمر ليس له وقت محدد وأن الدورة ليس لها وقت محدد، ماذا علي حيال الصوم والصلاة وحالتي هذه؟
الجواب يا أختي السائلة، إذا كان الغرض من استعمال الحبوب والأدوية منع الحمل في حالة تكون المرأة واقعة فيها، وهي وجود إجهاد بدني كالمرأة التي تلد كل سنة ويكون جسمها نحيفا فلا تتحمل متاعب الحمل والولادة، بحيث لو استمرت غلب على ظنها وقوع ضرر عظيم عليها، وترى استعمال الحبوب والأدوية لمنع الحمل وقتا محدودا بقدر ما يدفع الضرر، فيجوز ذلك بشرط ألا يترتب على استعماله ضرر يماثل الضرر الذي يراد فعله، ذلك أن استعمال بعض حبوب منع الحمل ينشأ عنها أحيانا اضطراب في العادة الشهرية وتليف الرحم وحصول ضغط في الدم وخفقان في القلب وغير ذلك من الآثار السيئة التي يذكرها لنا الأطباء، وإلا فنحن لا نعرف في ذلك شيئا لكننا نسألهم، وإذا أعطونا نتيجة ما عندهم من علم فإننا نرتب الحكم على ذلك، ويختلف الحقيقة الحكم باختلاف طبيعة الحبوب والأدوية التي يراد استعمالها لمنع الحمل، إن كانت خالية من المؤثرات السيئة المماثلة للضرر المراد دفعه فيجوز استعمالها، وإن اشتملت على ضرر يماثل الضرر المراد دفعه لم يجوز، لأن الضرر لا يدفع بالضرر. وأما بالنسبة للصلاة لهذه المرأة فإنها تغسل فرجها غسلا تاما وتتوضأ، وتفعل ذلك عند دخول وقت الصلاة، ولا تفعله قبل ودخول الوقت ثم تصلي. وأريد أن أقول في هذا المقام إن جسم الإنسان هذا ليس ملكا له، وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يتصرف فيه على وفق منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن يخضع لبعض ميولاته وشهواته ونزعاته فيأتي بأدوية لهذا الجسم وهو ليس ملكا له، فإن هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز الضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار في ديننا الإسلامي. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى زوجها أيضا أن يعينها على ذلك، وعلى الطبيب أو الطبيبة أن تتأكد من الحبوب التي تعطيها إياها في حالة ما إذا كان ذلك جائزا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من المستمعة التي لقبت نفسها بالمطيعة لزوجها، تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن تلمس ذكر زوجها بيدها لإثارة الشهوة؟ وهل يجوز للرجل أن يلمس فرج زوجته بيده للمتعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: يجوز للرجل أن يستمتع بأي شيء من جسد امرأته إلا الإيلاج في الدبر، فإنه حرام، وما عدا ذلك من جسمها فلا حرج عليه. وكذلك يجوز للمرأة أن تستمتع بجسد زوجها على أي حال ولا حرج عليهما، فعقد الزوجية الصحيح يبيح لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، فهل أنا ملزم بالحج عنها؟ وهل يجوز توكيل شخص آخر للحج عنها؟ ويسأل أيضا عن الحج على الميت، هل يكون من ماله أو لا؟ وهل يجب الحج عن العاجز؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الجواب على هذه الأسئلة: أولا، الجواب على السؤال الأول، توفيت والدتي قبل أن تؤدي الحج، فهل أنا ملزم بالحج عنها؟ وهل يجوز توكيل شخص آخر للحج عنها؟ الحج عن الميت يكون من ماله أو لا؟ هل يجب الحج عن العاجز؟ الجواب: لا يجب على الولد أو الورثة الحج عن الوالدين أو بأن يدفع من ماله لمن يستنيب عنه بالحج، لكن يستحب، بل أنه من البر، بل من أفضل الأعمال بعد للوالدين بعد وفاتهما، سواء بحج يحج بنفسه أو يدفع لمن ينوب عنه. وكذلك يجوز توكيل شخص آخر للحج للنيابة، لحديث: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. هذا الإجابة عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني، الحج عن الميت. الميت إن كان له تركة فذهب الشافعي وأحمد إلى الوجوب ولو لم يوصي به، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى عدم الوجوب إلا بوصية. إن كان له تركة فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى الوجوب ولو لم يوصي به، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى عدم الوجوب إلا بوصية. أما من لم يكن له تركة فالحج عنه جائز ومشروع لما سبق ذكره. أما الحج عن العاجز فنقول: أولا، لا يجب الحج على العاجز، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكنه إذا كان ليس لديه قدرة البدن لكبر سنه أو المرض لا أو لمرض لا يرجى بره، لكنه قادر من حيث المال، فعليه أن يختار ويدفع لمن ينوب عنه. أما الذي ليس لديه قدرة مال ولا بدن فلا يجب عليه الحج، لكن لو تبرع عنه محسن فجائز ومشروع، ولهذا المتبرع أجر كبير، ولهذا المحجوج عنه أجر كذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه بالختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700700 0534700700. هذا الجوال مخصص فقط لاستقبال الأسئلة النصية ورسائل الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.